الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نعود إلى تفسير الآيات وقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله: بعد ذلك الحجاج الطويل الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع طائفتي أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكذا المشركين في الآيات السابقة لهذه الآية، أمر تعالى رسوله أن يذكر ابتلاءه تعالى لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام. وإذ قلنا ما أينما ذكرت إذ يبقى مقدر معها واذكر، واذكر إذ، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. في هذا الموضع بالذات محتمل أن يكون واذكروا يا بني إسرائيل، عشان قبلها مذكور يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فيحتمل يبقى واذكروا إذ ابتلى أيضا، يبقى الخطاب لبني إسرائيل والمعنى قريب. تلاحظون أيضا أن الله تبارك وتعالى قدم ذكر إبراهيم عليه السلام عن موقعه الإعرابي مفعول به، وحق المفعول أن يؤخر، وكأن تقدير الكلام وإذ ابتلى الله إبراهيم، ولكن العرب تقدم ما حقه أن يؤخر لأمور منها بيان الأهمية، وهنا الله تبارك وتعالى هو المبتلي وهذا أمر معروف متقرر، فصارت الحاجة هنا إلى ذكر إبراهيم لبيان أن هذا الكلام يتعلق بإبراهيم عليه السلام وأنه ذو منزلة عظيمة. يقول أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله أن يذكر ابتلاءه تعالى لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام. بماذا ابتلى؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. أنا ذكر أن الابتلاء كان بكلمات، ولكن لم يذكر ما هذه الكلمات. الكلام لأن الله تبارك وتعالى يعني وحيه كلام، كما تقدم مرارا أن الله تبارك وتعالى يكلم أنبياءه ورسله ويوحي إليهم عن طريق الملك الرسول الملكي، وأيضا يكون بكلام، يكلم الرسول الملكي بكلام يسمعه ويأمره بأن يوحيه إلى الرسول البشري. إذن ابتلاه الله بكلمات، كلمات قالها الله عز وجل. ما تحتوي هذه الكلمات؟ تحتوي على أوامر ونواهي، وهو الابتلاء يكون بالاختبار بالأمر وبالنهي. فابتلى الله إبراهيم أي اختبر، الابتلاء هو الاختبار، اختبر واختبر إيمانه ورسوخ إيمانه بكلمات، بكلام منه عز وجل فيه أوامر ونواهي لإبراهيم عليه السلام. إذن هذا لم تذكر الآيات أي الأوامر، وإلا فإبراهيم عليه السلام قد أمر بأوامر كثيرة وابتلي في مواطن كثيرة، فالظاهر أنها تعم هذا كله، إن المقصود هنا كل ما ابتلي به إبراهيم عليه السلام لا سيما المواطن العظيمة التي فيها بلاء عظيم. ولذا بعض المفسرين يذكر هنا أظهر مواطن البلاء، أظهر مواطن البلاء التي مرت بإبراهيم عليه السلام: إذا قومه له، إلقائه في النار، تركه لولده وأم ولده في صحراء لا أنيس بها، إقدامه على ذبح ولده، كل هذه مواطن كانت من البلاء المبين، كما قال الله عز وجل في قضية ابتلائه بذبح ولده. فالظاهر أن الآية تعم هذا كله، وهذا فيه تنويه بفضل إبراهيم، وأنه ابتلي مرات بكلمات بأوامر كثيرة، ابتلي فصبر وكان نعم العبد يطيع الأمر ويجتنب النهي. يقول أمر تعالى رسوله أن يذكر أن يذكر ابتلاءه تعالى لنبيه وخليل إبراهيم عليه السلام بما كلفه به من أوامر ونواهي، فقام بها خير قيام، فأنعم عليه بأكبر إنعام، وهو أنه جعله إماما للناس. هذه قضية يعني أيضا من مواطن البلاغة والإيجاز وضرب المثل، أن إبراهيم ابتلي بكلمات فأتمهن أتمهن، يبقى هنا مش هذا أبلغ ما يوصف به، أنه أتم ما أمر به، فعله على وجه التمام والكمال عليه السلام. قال إني جاعلك للناس إماما. شوف الأربع كلمات دول فيهم من المعاني البليغة، كيف أن إبراهيم عليه السلام أمر بأوامر كثيرة جدا وهي فيها بلاء مبين، ابتلاء صعب جدا، وأنه أتمها أكملها وحسنها، وأن ثواب هذا أن يجعل إماما. هنا دي فيها بيان دي سنة شرعية وكونية، وليس المسألة أن الله جعل إبراهيم إماما. الآيات تريد أن تخبر أن إبراهيم هو إمام هذه الملة، ولكن بما نال هذه الإمامة؟ نالها بأنه ابتلي بكلمات فأتمهن، ابتلي بكلمات، امتحن بكلمات، بكلام أوحاه الله إليه فيه أوامر ونواهي، فأتم إبراهيم عليه السلام ما أمر به، فجعله الله للناس إماما. يقول ومن أبرز تلك التكاليف وقوفه في وجه الوثنيين وتحطيم أوثانهم. هذا كان يعني أن رجل يكون على الحق وحده، ده ابتلي به كل الأنبياء في بداية دعوتهم، ولكن مما زاد في بلاء إبراهيم عليه السلام أنه لم يؤمن له إلا سارة زوجته وابنة عمه ولوط ابن أخيه، آمن له امرأة ورجل، زوجته وابن أخيه لوط، وعاداه عامة قومه بما فيهم أبوه. كان هذا بلاء عظيم على إبراهيم عليه السلام، فصبر عليه السلام خير صبر على هذا الأمر. يقول من أبرز تلك التكاليف وقوفه في وجه الوثنيين وتحطيم أوثانهم والهجرة من ديارهم. يبقى بعد ما قام الحج عليهم وغلب على ظنه أو أوحى الله إليه من أن هؤلاء لن يجدي معهم كثير دعوة، وأن هناك أرض أخرى أخصب للدعوة، هاجر. هاجر عليه السلام، هاجر إلى بلد لا يعرف بها أحدا، وإلى قوم أيضا لم يكونوا أمثل من قومه بكثير، بل كانوا أيضا فيهم أنواع من العناد والتجبر، وهؤلاء الذين أحفادهم الذين وصفهم قوم موسى بعد ذلك بأنهم قوما جبارين، قالوا إن فيها قوما جبارين، فعلى كان من عادتهم التجبر. ولكن هاجر إبراهيم عليه السلام من أرضهم. يقول والهم بذبح ولده إسماعيل قربانا لله، كما ذكرنا من قصة حياته، وبدأ بدعوة قومه من عباد الأصنام ومن عباد الكواكب، وابتلي بما ابتلي به من الإلقاء في النيران، وهاجر إلى بيت المقدس، وقدم مصر في زيارة سريعة قد تكون للدعوة المجردة، وقد تكون للدعوة وأخذ الميرة الطعام في سنة ألمت بأهل الشام حاجة أو غير ذلك، وكان مكان من ابتلاءه أيضا بمحاولة جبارة مصر في ذلك الوقت. وأيضا هم كانوا بنوا عمومة يعني على قول، وإلا الكلام في الأنساب الأمم السابقة في كثير من التداخل ومعظم منقول عن أهل الكتاب، فعلى بعض الأقوال إن كان من يسكن مصر في ذلك الوقت كانوا بنوا عمومة الكنعانيين الذين يسكنون الشام، والبعض يرى إن أهل مصر كسائر أهل إفريقيا من نسل حام ابن نوح كما سبقت الإشارة له. على أي حال هو رجع بهاجر عليه السلام، رزق منها بإسماعيل، ثم كان البلاء العظيم إنه أسكن ولده وأم ولده في مكة، هذا بعد ما رزقت هاجر بإسماعيل كما ذكرنا، يعني لا ليس الأمر أنه طلب صريح من سارة. أقصى ما هناك لو قلنا إن غيرة سارة كان لها دخل فيبقى ده هذا الأمر، إنما هو إكرام من الله لتلك المرأة المؤمنة أن أمر إبراهيم عليه السلام أن يأخذ أم ولده وابنها ويسكنهم في أرض أخرى تطيبا لخاطر تلك المرأة المؤمنة المجاهدة المهاجرة. ولكن ما يذكره بعض أهل السير من أنها هي التي طلبت هذا يعني بعيد عن سيرة مثل هذه المرأة المؤمنة، ويعني ينافي قول هاجر بعد ذلك لإبراهيم عليه السلام قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله أبدا. فهي كانت مهاجرة مع إبراهيم وهي عارفة أنها مهاجرة إلى مكان ما، لكن لما وجدت المكان قفر ولا زرع فيه ولا ماء تعجبت كيف يقدم هذا الأب الرحيم. وقلنا إبراهيم عليه السلام بالسريانية أب رحيم أب، ولكنهم فيهم عجمة كل اللغات الأخرى يعني اللغات الغير سامية أنقص بكثير في النطق من اللغات السامية، واللغة العربية بالنسبة لسائر اللغات السامية أيضا أتم. فالسريانيين والعبرانيين ينطقون الحاء هاء أو نحو هذا. فأب هو إبراهيم معناها أب رحيم، وكان له نصيب كبير من اسمه عليه السلام، ولذا جعله الله عز وجل كافلا للأطفال عموما في الجنة، أطفال المسلمين وأطفال من يمدنا البلوغ من أطفال المشركين. تعجبت يعني كيف يترك هذا الأب الرحيم يعني ولده وأمه في هذه الصحراء. فلما علمت أنه أمر الله صبر في هذا، كان الأمر الأشد ذبح ولدي، هذا من البلاء العظيم. وكذا بناء البيت وحجه، والحج إلى البيت والدعوة إليه مما استحق به الإمامة للناس كافة. وفي هذا التذكير بإبراهيم عليه السلام وبأنه ابتلي بكلمات فأتمهن، في هذا الأمر تبكيت للفرق الثلاثة، العرب لأنهم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا كيف انتسب كل هذه الفرق إليه، العرب لأن إسماعيل تكلم لغة العرب، ويوجد بعض الآثار تشير إلى أن العربية إنما هي عربية اللسان لا عربية النسب، لا سيما وأن يعني قطاع كبير من العرب إنما صار انتسب إلى العرب باللسان لما انتسب جدهم إسماعيل إلى اللسان العرب. فمن كان يتكلم العربية ولد لأبوين عربيين يتكلمون العربية فهو عربي، يعني إذن هم ينتسبون إلى أو قطاع كبير من العرب ينتسبون إلى إسماعيل. قلنا في قبائل من العرب القحطانيين ليسوا من نسل إسماعيل، ولكن إسماعيل هو الذي التحق بالعرب تكلم كلغتهم وفاقهم فيها وصار نسله وأبناءه يعرفون بالعرب المستعربة. العرب كانوا هؤلاء هم أشرف قبائل العرب، العرب العدنانيون أحد أبناء أو أحفاد إسماعيل عليه السلام عدنان، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وتنسب إليه سائر يعني من كان من العرب المستعربة يسمونه بالعرب العدنانيين. فهؤلاء كانوا أشرف من غيرهم من العرب، وعموما جملة العرب كانوا يفاخرون بأن منهم العرب العدنانيون الذين هم أبناء إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، وأنهم حجاب البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام. فمن هنا جاء انتساب العرب إلى إبراهيم عليه السلام، والعرب لم يأتيهم رسول إليهم خاصة إلا إسماعيل عليه السلام، وبالتبع طبعا كان على شريعة إبراهيم عليه السلام. وإن كان وصلتهم دعوة أنبياء أهل الكتاب بعد ذلك، إلا أنه لم يأتهم رسول منهم خاصة إلا إسماعيل عليه السلام، وظل عندهم شيء كثير من دينه، وظل عندهم علم ببعض ما حرفوه، كما هو مشهور في عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح ووجد أنهم رسموا تصاوير في ينسبون إلى أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام، قال كذبوا والله لقد علموا، والله لقد علموا ما استقسما بها قط، يعني أن قريش يكذبون في ذلك وهم يعرفون هذا. إذن العرب ينتسبون إلى إبراهيم، واليهود كما هو معلوم ينتسبون إليه من جهة النسب، هم اليهود ينتسبون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، ويفاخرون بأن أباهم إبراهيم عليه السلام. والنصارى كذلك، أن دين النصارى أصله كان في بني إسرائيل ثم انتقل إلى الروم، ثم انتقل إلى الروم مع تحريفه وتبديله، وظل الروم بحكم ديانتهم، وإن لم ينتسبوا إلى إبراهيم عليه السلام نسبا، لكن بحكم أنهم دخلوا في النصرانية يعظمون إبراهيم عليه السلام، يعني النصرانية دخلت في قبائل العرب، ولكن كان معظمها في الروم. انتساب النصارى عموما سواء من كان منهم من الروم أو من كان منهم من العرب إلى إبراهيم انتساب ديانة، انتساب اليهود إلى إبراهيم عليه السلام انتساب ديانة ونسب. فكل هؤلاء يدعون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، فلذ كلهم يدعي انتماءه لإبراهيم والعيش على ملته، فها هو ذا إبراهيم موحد وهم مشركون، عادل وهم ظالمون، متبع للوحي الإلهي وهم به كافرون، ولصاحبه مكذبون. وفي الآية بيان رغبة إبراهيم في أن تكون الإمامة في ذريته، وهي رغبة صالحة فجعلها الله تعالى في ذريته، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وهذا منتهى الإجاز في التعبير عن جهاد إبراهيم عليه السلام، قال إني جاعلك للناس إماما، أيضا منتهى الإجاز في بيان عظيم الجزاء والثواب الذي ناله إبراهيم عليه السلام فصار إماما لنفسه. قال ومن ذريتي، إما أن يكون استفهام من إبراهيم، وإما أن يكون طلب، أي وأطلب أن تكون هذه الإمامة أيضا في ذريتي، أو استفهام هل أنا إمام فقط أم أن الإمامة تبقى في ذريتي. وهذا في أن الإنسان يحب أن يكون ابنه صالحا، لأن هذا مما يزيد في أجره، أولا المسلم يحب الصلاح للناس عموما، وهذا لحبه للخير ابتداء، ويحب أن يكون الصلاح على يديه وأن يجعله الله سببا في صلاح الخلق، ويحب من باب أولى أن يكون أبناؤه كذلك، لأنه من جملة من يحب لهم الخير، ناهيك أن هناك ولاء خاص بلا شك بين الأب وأبنائه، وأن يكون ثوابه في من أعمالهم أتم، لأن ولد الرجل من كسبه. قال ومن ذريتي، فلو كان استفهام يبقى ما فيش إشكال، ولو كان طلب أيضا هذا طلب مشروع، من آكد ما يطلبه العبد من ربه أن يرزقه الذرية الصالحة. قال ومن ذريتي، إما على وجه الاستفهام وإما على وجه الطلب، هنا بيقول يعني بيميل إلى أنه هو طلب وهذا هو الأقرب، يقول وفي الآية بيان رغبة إبراهيم في أن تكون الإمامة في ذريته كما كان هو إمام، أجابه الله عز وجل فجعله الله تعالى في ذريته كما رغب، واستثنى تعالى الظالمين، يعني الله تعالى أجابه إلى هذا، لكن نبهه إلى أن من ذريته من يكون ظالما، فليس أنه أعطاه عهدا بأن يكون جميع ذريته أئمة، بل جعل الإمام في ذريته. فرق بين الأمرين. وقد جعلت الإمامة فعلا في ذريته ممن كان أهلا لها منهم، ويعني كان على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ناهيك عما كان جميع أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام. فنالت ذرية إبراهيم الإمامة، لكن من الذي نالها؟ إنما نالها الصالحون منهم المستحقون للإمام. يعني هذا تنظر إلى أدب إبراهيم عليه السلام مع ربه عز وجل. يعني هو هنا سأل الإمام لذريته، قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. بعد كده لما يجي إبراهيم عليه السلام يدعو بالرزق، يقول وارزق أهله من الثمرات، يوم هو المرة الأولانية لم يستثني فاستثنى الله له، فاستثنه قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، مع أن أمر الرزق ده للمؤمن والكافر، ولكنه أدبا مع الله تبارك وتعالى فبين الله عز وجل أنه يمتع الكافر أيضا. قال ومن كفر فأمتعه قليل. إذن فلما هنا طلب الإمام لذريته فاستثنى الله الظالمين، يتأدب إبراهيم عليه السلام أنه يطلب أمر آخر حتى وإن كان من أمور الدنيا استثنى هو الظالمين عليه السلام. يقول واستثنى الله الظالمين فإنهم لا يستحقونها، فهي لا تكون إلا في أهل الخير والعدل والرحمة، ولا تكون في الجبابرة القصاة ولا الظالمين العتق. يقول ومن هداية الآية الإمامة لا تنال إلا بصحة اليقين والصبر على سلوك سبيل المهتدين. هنا الله تعالى بيّن بما نال إبراهيم عليه السلام الإمامة، أن الله ابتلاه بأوامر فأتمها، وقال في الآية الأخرى جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال مشروعية ولاية العهد بشرط أن لا يعهد إلا إلى من كان على غاية من الإيمان والعلم والعمل والعدل والصبر. هذه إحدى طرق الولاية الدنيوية، أن يكون أن تنال عن طريق العهد، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه شرطة أن يكون الأمر يراعى فيه المصلحة. يقول ومن هداية الآية القيام بالتكاليف الشرعية قولا وعملا يؤهل لأن يكون صاحبه قدوة صالحة للناس. هذه الآية التي افتتح الله بها الكلام على إبراهيم عليه السلام، وكما هو مع الإيجاز البليغ لخصت حياة إبراهيم عليه السلام، ولخصت يعني ما سيكون لذريته من بعده، أن منهم ظالمون ومع ذلك تبقى الإمامة في من هو صالح منهم. ثم يذكر الله عز وجل أو يأمر إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما بني إسرائيل على ما ذكرنا من ذكر بعض مواقف إبراهيم عليه السلام، لا سيما ما يتعلق بالبيت. وذكرنا إن الآيات تمهيد للكلام على تحويل القبلة. يقول تعالى يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول الشيخ الجزائري ما زال السياق في تذكير المشركين وأهل الكتاب معا بأبي الأنبياء وإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، ومآثره الطيبة الحميدة ومواقفه الإيمانية العظيمة، ليتجلى بذلك بطلان دعوى كل من أهل الكتاب والمشركين في انتسابهم إلى إبراهيم كذبا وزورا، إذ هو موحد وهم مشركون، وهو مؤمن وهم كافرون. فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: اذكر لهم كيف جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة، جعل الله البيت أي الكعبة التي هي البيت الحرام بمكة، هنا ال التي في البيت للعهد، ال التي هنا للعهد، وقد تكون للجنس، ال قد تكون للعهد وقد تكون للجنس. يعني ايه للعهد؟ يعني ال التي للعهد بتبقى بديلة عن مضاف اليه، بيحذف ويتحط بداله قال، لأنه مفهوم من الكلام. تقول جئت من المسجد، كانت طبيعة تقول جئت من مسجد كذا، لكن لما كان هناك مسجد معهود بينك وبين السامع انت قلت جئت من المسجد، يبقى دي اسمها ال التي للعهد. يعني انت بتتكلم على مسجد واحد، وهذا المسجد كان مفروض حتميزه بإضافة او بصفة، ولكن لما كان هناك مسجدا معهودا ذهنيا بينك وبين السامع، بحيث انك انت لو حذفت التعيين ده واستعطت عنه بأل حيتفهم انه مسجد، يبقى دي اسمها أل التي للعهد. في أل التي للجنس، صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته او في سوقه بسبع وعشرين درجة. حتى تتكلم على رجل بعينه تقول صلاة الرجل الفلاني مثلا، لا ده هنا بيقولوا ال التي للجنس، يعني صلاة جنس الرجال، بل جنس الرجال تفوق صلاتهم في بيوتهم بسبع وعشرين درجة. يقولوا دي ال التي للايه؟ للجنس. يبقى التعبيرات المختصرة دي بيقولها عشان اقول لك المعنى هنا. وإذ جعلنا البيت، هل مراد جنس بيوت الله ام انه بيت معين؟ يبقى البيت الحرام، وإنما يعني ذكر هنا للعهد، يبقى الآل دي للإيه؟ للعهد، العهد. أي أنه الكلام هنا على معين، وإن لم يذكر بصفته ولكن لأنه معهود، يبقى الكلام هنا على معين. غير لما نقول صلاة الرجل في جماعة مش بنتكلم على معين، ما بنتكلم على جنس المكلفين بالجماعة، جنس المكلفين بالجماعة. يبقى قال هنا للجنس، إنما في هذا السياق هي للعهد. يقول وإذ جعلنا البيت، فالله تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر لهم، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ جعلنا البيت المعهود عندكم المعروف وهو الكعبة بيت الله الحرام مثابة، مثابة للناس. يقول يعني فمن الرجوع أنهم يرجعون إليه كل حين، لا يشبعون منه، يثوبون إليه في كل زمان حجاجا وعمارا وأمنا. فأن الله تبارك وتعالى جعل لهم البيت مثابة للناس يعودون إليه ويزورونه، وأمنا دائما من دخله، أمن على نفسه وماله وعرضه. هنا هذا خبر في معنى الأمر، بمعنى أمنوا من دخل البيت، أمنوا من دخل البيت. فهذا من التكليفات، أن وهنا ليس المقصود البيت فقط بل كل ما حوله من الأرض الحرام. يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول وقلنا لمن حجوا البيت أو اعتمروا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكان من سنة من طاف بالبيت أن يصلي خلف المقام ركعتين. هذا مقام إبراهيم حجر، كان إبراهيم عليه السلام لما ارتفع عليه البناء وقف على حجر لكي يبني عليه. ومن الآيات التي جعلها الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أن لان الحجر فانطبعت قدم إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر، فصارت علامات قدم إبراهيم عليه السلام على هذا الحجر. وأمر الله تبارك وتعالى أن يتخذ مقام إبراهيم مصلى، قلنا اللي يصلي في الكعبة يتجه لعين الكعبة، يعني الصفوف حوالين الكعبة دائرية. ليه؟ لأن فرض القبلة بالنسبة للي جوه المسجد الحرام أو بيصلي في أنه هو يصلي إلى الجهة التي تقابله، يصلي إلى عين الكعبة، فكل واحد يصلي عند الركن اللي قصاده أو عند الضلع اللي أمامه. من ثم أمامك اختيارات وانت بتصلي في الكعبة، أمامك اختيارات، فأمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، يعني تصلي من الجهة اللي فيها مقام إبراهيم عليه السلام، بحيث تجعل المقام بينك وبين البيت. الكعبة عندك أي جهة تقدر تصلي قصادها، تيجي من الناحية اللي فيها مقام إبراهيم عليه السلام، وهو نفس الجهة اللي فيها الباب، هو المقام كان بجوار الباب، ثم رجع في عهد عمر إما بفعل السيول أو باجتهاد منه عليه رضي الله عنه. فهذا هو المقام، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي استقبلوا المقام في الصلاة، أي اجعلوا بينكم وبين البيت، اجعلوا بينكم وبين البيت. وهذه من المواطن التي وافق فيها عمر رضي الله عنه ربه، يقول عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا الأثر من عمر يعني يرد على من ظن أن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أن مقام إبراهيم هو البيت الحرام، يعني صلوا في البيت الحرام. لا، ده هنا كلام مخصوص في أنه هو يعني شيء زائد على مجرد الصلاة في البيت الحرام، طلبه عمر رضي الله عنه ويعني شرعه الله عز وجل بعد ذلك. فهذا تنويه بفضل إبراهيم عليه السلام وشرفه، وأن الله تبارك وتعالى جعل له آية باقية في البيت الذي بناه لله تبارك وتعالى، وجعل المسلمين يتذكرون هذه الآية بأن يصلون خلف المقام. فكان من سنة من طاف بالبيت أن يصلي خلف المقام ركعتين، وهو يستقبل المقام ويستقبل الكعبة. إذا هنا حتى ولو بعد عن المقام، لأن البعض بيضيق على إخوانه المصلين، مع أن القاعدة إن يعني المستحب لا يجوز الإنسان يعني يجر على حق غيره من أجل فعل المستحب. البعض ركعتي الطواف وكونهما خلف مقام إبراهيم من المستحبات، ومع ذلك تجد البعض يصر أنه هو يصلي بحيث يبقى المقام سترة له، كأنه هو ده، ويصلي يكون اللي فيه زحام في الطواف أو نحو هذا، فيضيق على إخوانه، مع أن السنة تحصل بأن يصلي إلى هذه الجهة، يصلي إلى هذه الجهة بعد المقام، يخلي المقام بينه وبين الايه وبين البيت، وان بعد كثيرا عن المقام. يقول: كما اوصينا من قبل ابراهيم وولده اسماعيل بتطهير البيت. الايه الاولى بتذكر فضل البيت وانه مثابه للناس وامنا، وان المقام ابراهيم احد ما الآيات التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت. قل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كما أوصينا، كما جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وأمرنا الناس أن يتخذوا المقام إبراهيم مصلى، وأوصينا قبل ذلك إبراهيم وولده إسماعيل بتطهير البيت من كل رجس معنويا كالأصنام وعبادة غير الله، أو حسيا كالأقذار والأوساخ من دم أو بول حتى يتمكن الطائفون والعاكفون والمصلون. ما قال طهر بيتي للطائفين والعاكفين. والركع السجود ذكر ركنين من أركان الصلاة وهم من أخف أركان الصلاة، لأن ربما أخف من القيام، لأن القيام قد يشترك مع غيره. فهنا المقصود الطائفين والعاكفين والمصلين والمصلين، حتى يتمكن الطائفون والعاكفون والمصلون من أداء هذه العبادة بلا أي أذى يلحقهم أو يضايقهم. الآية الثانية فيها دعاء من أجمع الأدعية التي دعا بها إبراهيم عليه السلام، يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قل هذا ما تضمنته الآية الأولى. وأما الآية الثانية فقد تضمنت أمر الله تعالى أن يذكر دعوة إبراهيم برضو، وإذ واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم ودعا بأن يجعل، يدعى ربه بأن يجعل مكة بلدا آمنا من دخله يأمن فيه على نفسه وماله وعرضه، وأن يرزق أهله وسكانه المؤمنين من الثمرات. يعني هنا قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لما وجد أن الله تبارك وتعالى قال له في طلب الإمامة لا ينال عهد الظالمين استثنى هنا عليه السلام. يقول: وأن الله قد استجاب لإبراهيم دعوته إلا أن الكفار لا يحرمون الرزق، بيّن له أنه يرزق أهله حتى الكفار منهم لا يحرمون الرزق في الدنيا، ولكن يحرمون الجنة في الدار الآخرة حيث يلجئهم تعالى إلى عذاب النار الغليظ، يضطرهم إلى عذاب النار الغليظ وبئس المصير الذي يصيرون إليه وهو النار، وبئس هذا المصير من مصير. يقول: من هداية الآيتين منة الله تعالى بجعل البيت مثابة للناس وأمنا، توجب حمد الله على كل مؤمن، سنة صلاة ركعتين خلف المقام لمن طاف بالبيت، هذه من السنن المتأكدة، وجوب حماية البيت والمسجد الحرام من أي ضرر يلحق من يوجد فيه من طائف وعاكف وقائم وراكع وسجد. حتى إن العلماء اختلفوا من استوجب حدا من الحدود ثم لجأ إلى الحرم، هل يقام عليه الحد داخل الحرم؟ هذا مذهب بعض العلماء حتى لا تضيع الحدود، والبعض قال لا، هذا الحرم آمن حتى على هؤلاء المجرمين، ولكن ينبغي على أهل الحرم متى علموا أن بعض من استوجب الحدود لذ بالحرم أن يقاطعوهم، فلا يبيعونهم ولا يشترون منهم حتى يلجؤونهم أن يخرجوا من الحرم لكي يطبق حد الله عليه. لكن القضية إن حتى هؤلاء العصاء تكلم العلماء في هل ينالهم هذا التأمين أم لا، هذا بلا شك إن هذا فيه تعظيم شديد للحرم ونحن. ولذا يعني ما يكون ترويعا للمسلم هذا حرام في كل حال، وكونه يقع في الحرام في الأرض الحرام ناهيك أن يقع في الأرض الحرام وفي البلد الحرام، فهذا من أعظم الأمور جرما، ولذا يعني من الأمور التي لا تكاد تتصور أنه يوجد من يذهب إلى هذه الأماكن لكي يروع الناس يسرق أمتعتهم وأموالهم، وهو من أشد الظلم والعياذ بالله، ويعني فاعله يعني من أشد الناس جرما وظلما، وكثير منهم يعني يفتن عند موته فيحرم يعني أصل التوحيد عند موته من جراء ما اجترأ على حرمة الله تبارك وتعالى. يقول: بركة دعوة إبراهيم لأهل مكة واستجابة الله تعالى له دعوته فله الحمد. هذا أمر عجيب فعلا. مكة هذه يعني مكان ليس فيه أي مزية إلا الحرم، يعني طقس لا يطاق، ولولا الحرم لا ما ذهب الناس إلى هناك. طبيعة صخرية جافة، لا أنهار ولا آبار ولا عيون ولا زروع ولا ثمار، إنما فيها الحرم فقط. آية من آيات الله، ويثوب الناس إليها ثم ترزق من الثمرات. يعني ما ربما تجد بعض من يعيشون في بلاد مثلا زراعية كبلادنا، يعني متنوعة الثمار والحبوب ونحو هذا، ربما مع هذا يوجد أنواع من الأطعمة لا يعرفها إلا إذا ذهب إلى هذه البلاد، لأنه يجبى إليه ثمرات من كل البلاد، مما يخرج في بلدك أنت وفي بلد غيرك، فيجتمع في هذه البلاد أنواع من الثمرات يرزقهم الله عز وجل إياها بركة دعوة إبراهيم عليه السلام. يقول: ومن هداية الآيتين الكافر لا يحرم الرزق لكفره، بل له الحق في الحياة إلا أن يحارب فيقتل أو يسلم. مصير من مات كافرا، يعني هذه الاستدلال يعني فيه نظر، يعني الحكم ده أن المسلم، أن المسلمين يتركون الكفار ومتى دفعوا الجزية، هذا حكم مستفاد من نصوص أخرى، ولكن هنا فعل الله عز وجل، الله تعالى يفعل ما يشاء، لا يقاس عليه فعل البشر. الله تبارك وتعالى يأمرك بشيء ويقدر شيئا آخر، فهنا الله تبارك وتعالى أخبر أنه من قدره أنه يمتع الكفار، وليس هذا معناه أننا نتركهم ما لم يأتي الدليل، وقد أتى بجواز إقرار الكفار على كفرهم في بلاد المسلمين، أي إبقائهم عليه متى دفعوا الجزية. المقصود هنا أن يبقوا على دينهم، لا يقتلوا أو يلزموا بأن يخرجوا منه. يقول: ومنها مصير من مات كافرا إلى النار لا محالة، والموت في الحرم لا يغني عن الكافر شيء. أننا ذكر عن أهل هذه البلدة أن من كفر يمتع قليلا ثم يضطره الله عز وجل إلى عذاب النار وبئس المصير. هذه كانت دعوة من إبراهيم عليه السلام لأهل هذا البلد، وقد استجاب الله له، ولكن ثمت دعوة أخرى كانت من أكثر الدعوات بركة، وهي المذكورة في الآيات التي بعدها. يقول تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يقول: ما زال السياق في ذكر مآثر إبراهيم عليه السلام المنبئة عن مكانته السامية في كمال الإيمان والطاعة وعظيم الرغبة في الخير والرحمة، فقد تضمنت الآيات الثلاث ذكر إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت برفع قواعده، وهما يدعوان الله تعالى بأن يتقبل منهم. فإذن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أخذ بعض العلماء من هنا من كلمة يرفع إن القواعد كانت موجودة، وإن الذي فعله إبراهيم وإسماعيل هو الرفع ورفع هذه القواعد. طيب متى وجدت في الواقع؟ لا يوجد دليل قوي في المسألة، في آثار تقول أنها خلقت في الأرض يوم خلقت، أو أن آدم هو الذي بنى المسجد الحرام، ونفس الكلام في المسجد الأقصى. الدليل المقطوع به أن المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام بأربعين سنة. طيب هل ده في، لو قلنا أن في بناء أولاني خالص بناه آدم، يبقى دول بيقولوا إن آدم عليه السلام بنى المسجد الحرام ثم ذهب بعد 40 سنة وبنى المسجد الأقصى، وإن أصل بناء البيت الحرام كان لآدم عليه السلام، وكان المسجد الأقصى بنى بعده 40 سنة. ثم إن البيت الحرام رفعه الله قبل الطوفان إكراما له من أن يغرق أو أنه تهدم في الطوفان. كل ده أمور غير مجزوم بها. المجزوم أن إبراهيم رفع القواعد من البيت، وهذه إشارة إلى أن البيت كان له قواعد. ولو قلنا إن ده هو أول شأن البيت، هو أول شأن البيت، يبقى المسجد الأقصى بني بعده 40 سنة، بناه يعقوب عليه السلام، يبقى دي 40 سنة اللي بين بناء إبراهيم عليه السلام المسجد الحرام وبناء يعقوب للمسجد الأقصى، أو إن يكون البناء كان في عهد آدم وبين البنائين برضو 40 سنة. يعني الإشارة إلى إن البيت الحرام كان موجود قبل إبراهيم كما ذكرنا الآية بتقول وإذ يرفع إبراهيم، يبقى هو رفع البناء مش بدأه. الأمر الثاني إن ورد في ذكر من حج من الأنبياء هود عليه السلام، والظاهر إنه كان قبل إبراهيم عليه السلام، إنه هو يعني إحنا قلنا هود وصالح عليهما السلام من العرب البائدة التي بادت، وهؤلاء لم يأتي ذكر لهم في بعد بعثة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فالظاهر أنهما كانا سابقان عليه، مما يعني يشير إلى إن البيت كان معروف مكانه على الأقل لهؤلاء الأنبياء. المسألة قريبة يعني ما ليس لها كبير يعني ثمرة، ولكن على الأقل إنما كان البناء المستقر يعني منذ عهد إبراهيم عليه السلام. طبعا الاتصال التاريخي يعني منذ بعثة إبراهيم عليه السلام، وتجد إن القرآن بدأ يبقى الكلام تفصيلي على إبراهيم عليه السلام وعلى إسماعيل عليه السلام وعلى إسحاق ويعقوب ويوسف، ثم على موسى عليه السلام، ثم على أخبار بني إسرائيل. المسألة بقى تاريخ قريب، يعني الأمة محتاجة له أكثر، وأشرنا إلى هذا في المرة السابقة، تفاوت طريقة تناول الأخبار البعيدة نسبيا مع الأخبار القريبة. يعني حتى الكلام البعيد جه في المرحلة اللي قبل تفرق البشرية، الكلام على من آدم إلى نوح عليه السلام، ثم الإشارة إلى العرب البائدة لأن دول كانوا في الجزيرة العربية وأثرهم فيها عظة وعبرة، لكن ما نلاقيش في القرآن كلام عن الأنبياء اللي أرسلوا إلى الأمم الأخرى البعيدة اللي ما كانش لها احتكاك بموطن البعثة، إنما كان الكلام بعد كده في الأنبياء الذين بعثوا في أبناء سام بن نوح اللي هم بعد يعني بعد بعثة إبراهيم عليه السلام صاروا كلهم من نسل إبراهيم عليه السلام، وصار العناية بهذا التاريخ عناية كبيرة. إذا البيت الحرام تاريخ الحديث على الأقل، ربما يكون كان له بناء قبل كده، لكن اللي هو بناءه اللي الأمة كانت أثاره موجودة وكانوا العرب فاكرينه وكان أهل الكتاب فاكرينه، هو بناء إبراهيم عليه السلام للبيت. فإذا هذا البيت مرتبط ذكره بذكر إبراهيم عليه السلام، والقرآن وإن كان أشار إن البيت ممكن يكون كان موجود قبل كده بهذه الإشارة الغير قطعية في حد ذاتها، ثم لا تعد أن تكون إشارة، ولكن الارتباط الوثيق بين الإيه؟ بين البيت وبيت إبراهيم عليه السلام، أنه هو الذي عهد الله إليه بتطهير البيت، هو الذي عهد الله إليه برفع قواعد البيت، وهكذا. أقول فإذا إبراهيم عليه السلام يرفع قواعد البيت وإسماعيل عليهما السلام، ومع ذلك كان يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهما عملهما، متوسلين إليه بأسمائه وصفاته إنك أنت السميع العليم. هذا مما يستفاد من إمام هذه الملة، بيبني بيت لله عز وجل يعاونه ابنه فقط. يعني إذا الموضوع كله برضو قلنا وولد الرجل من كسره، يعني هو بيقوم بالعمل هو وابنه فقط، وفي هذه الأرض القاحلة وبعد الجهاد ده كله ربنا تقبل منا. إن يعني إذا هذه غاية من يعمل العمل إنه يكون يرجو أن يتقبل الله منه. هذا مما ينبغي أن يتعلم من إيمان هذه الملة، ويتوسلان إلى الله إنك أنت السميع العليم، يثنيان على الله بأسمائه وصفاته، فهو سميع بدعائهم، عليم بحالهم. فهذا يعني قمن أن يعني يجيب دعاءهم سبحانه وتعالى، كما يسألانه عز وجل أن يجعلهما مسلمين له. إذا هذا هو دين الأنبياء جميعا، لا سيما دين إبراهيم عليه السلام الإسلام، كما سيأتي تفصيله في الآيات التي بعد ذلك. فيسألان أن يجعلهما مسلمين له، وأن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له، مؤمنة به، موحدة له، ومنقادة لأمره ونهي مطيعة، وأن يعلمهما مناسك الحج. يعني الأمر قد يكون أشمل من هذا، يعني النسك أشمل من الحج، ولكن قد يكون هذا هو المناسب للصيام. انهم علما الله عز وجل امر ابراهيم عليه السلام ان يبني البيت، وامره بعد ذلك ان يؤذن في الناس بالحج الى هذا البيت. فهو يبني البيت وهو يعرف ان البيت ده يبنى لغايه، انه سوف يحج اليه، فيدعوان الله ان يريهما مناسك هذا الحج ويعلمهم هذا الحج. هذا قد ليكون هو اقرب ما ينصرف اليه الذهن في من يبني البيت، وقد أعلمه الله أن هذا البيت يبنى لكي يحج إليه، فيبني البيت ويدعو الله عز وجل أن يعلمه الحج. وإن كان اللفظ أعم من هذا، يقول ليحجاه على علم، إن الإنسان يسأل الله أن يعلمه، أن يعلمه ما جهله من أمر دينه، ويتوب عليهما. سبحان الله، هذا دعاء كل خضوع وتذلل لله تبارك وتعالى، وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي توبة مستحبة كما تقدم ذكر في الدرس الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة. والذي توبة مستحبة، وإلا فالأنبياء الراجح أنهم معصومون، كما سأله عز وجل أن يبعث في ذريتهما رسولا منهم. هذا هو أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دعوة أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، شرفه الله عز وجل بأن يكون يعني أن يدعو إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة الجامعة العظيمة، وأن يكون هو صلى الله عليه وسلم ثمرة لهذه الدعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. هذا بعض المبتدع ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم، وهذا من يعني العبث والسفه، وإلا فيعني النسب النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به، ومعلوم أنه محمد بن عبد الله من ولد عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وأنه دعوة أبيه إبراهيم. إذن هو صلى الله عليه وسلم خلق كما يخلق سائر البشر من نسل أبيه إبراهيم بنكاح صحيح لا سفاح فيه، كما ورد في الحديث الآخر. يبقى هو يعني اصطفى الله عز وجل نسبه وجعله في أشرف النسب. وهل يمكن أن يجعل أشرف النسب في قوم كفار؟ نعم، شرف النسب لا علاقة له بالإيمان. فهو صلى الله عليه وسلم كان في أشرف الناس نسبا، وإن كان منهم من كفر. يعني طبعا هو ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وهما من أكرم الخلق على الله، ولكن من جملة آباء من كان كافرا، وهذا لا ينافي أنهم كانوا أشرف أمثالا من أنهم كانوا يتورعون عن سفاح الجاهلية ويحافظون على أنسابهم، وكانوا قوم ذوي سؤدد وشرف. أباء النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم. فإذا هو معلوم صلى الله عليه وسلم نسبه ونحو ذلك، لكن هو عند الله خاتم النبيين في قضاء الله أنه سيكون خاتم النبيين. قال وسأنبئكم وضع بأول ذلك، فأنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت. إذن لأم ده أمر ما لا يقبل النزاع ولا يقبل الفصال. إذن هو لم يكن مخلوقا بجسده صلى الله عليه وسلم قبل أبيه آدم كما يدعي بعض الزنادقة، ولكن هو في قدر الله خاتم النبيين ويعني قبل خلق آدم عليه السلام. ثم هو دعا دعوة إبراهيم، الله عز وجل في قدره أن إبراهيم عليه السلام يدعو وأنه يجيب هذه الدعوة ويكون إجابتها ببعث محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا أخذ الميثاق على الأنبياء بعدما يعني لأنه يجيب الدعوة عز وجل بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به متى بعث في زمانهم. وكان أغلظ هذه المواثيق ما أخذه على عيسى عليه السلام، ولذا بعث عيسى بالإنجيل الذي هو في لغتهم البشارة. الإنجيل معنى البشارة، وكأن يعني كتاب عيسى عليه السلام أهم مقصد فيه البشارة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي. يقول فدعا إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء الجامع أن يرسل الله عز وجل في هذه الذرية رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فهذا أول صفات هذا الرسول، هذا الدعاء الجامع الذي دعا به إبراهيم عليه السلام واستجاب الله عز وجل لذلك، فبعث رسولا يتلو على الناس آيات الله عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة. هم عارفين ان الرسول ده يرسل معه كتاب ومعه حكمة شارحة للكتاب، هذا معلوم منذ زمن إبراهيم عليه السلام، او هكذا دعا إبراهيم عليه السلام وهكذا استجاب الله عز وجل فأرسل رسولا معه كتاب وحكمة. وهذا يعني أبلغ ما يكون في الإنعام على الخلق، إنه يجي لهم كتاب جامع موجز عشان يحفظوه ويسهل عليهم حفظه، ومعها حكمة شارحة وموضحة لهذا الكتاب. وثمرت هذا أن يزكيهم، أن يطهر أرواحهم ويكمل عقولهم ويهذب أخلاقهم بما يعلمهم من الكتاب والحكمة. وقد انطبق هذه الأوصاف الجامعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتى به من شرع. يقول ومن هداية الآيات فضل الإسهام بالنفس في بناء المساجد. هذا وإن كان يعني هذا أشرف المساجد، فأيضا يعني يكون سائر المساجد لها يعني شرف لمن بناها على قدره. يقول المؤمن البصير في دينه يفعل الخير وهو خائف ألا يقبل منه، فيسأل الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن يتقبله منه. مشروعية سؤال الله للنفس والذرية الثبات على الإسلام حتى الموت عليه. وجوب تعلم مناسك الحج والعمرة على من أراد أن يحج أو يعتمر. وجوب طلب تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح وتهذيب الأخلاق بالعلم والحكمة. مشروعية التوسل الله تعالى في قبول الدعاء، وذلك بأسمائه تعالى وصفاته لا بحق فلان وجاه فلان كما هو شأن المبتدع والضلال. ففي هذه الآيات الثلاث توسل إبراهيم وإسماعيل بالجمل التالية: إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم. كل دعاؤهم متضمن للثناء على الله عز وجل لأن هذا من أرجى ما تستجاب معه الدعاء. يعني ما زالت الآيات أيضا تتحدث عن إبراهيم عليه السلام بعد ذكر جهاد وشرفه وفضله وبناؤه للبيت ودعوته ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، انتقل الكلام إلى تسفيه هؤلاء الذين يرغبون عن ملة إبراهيم عليه السلام، مع أنها واضحة المعالم عندهم إذا لو أنهم أنصفوا، وأخباره ما زال موجودة كثير منها عندهم. هذا نستكمله في المرة القادمة إن شاء الله. سألوا هل يجوز طرد من يلوذ بالحرم بحجة ليس معه إقامة؟ نعم، يعني بلا يعني كما ذكرنا أحيانا تبقى بعض الأسئلة يعني ما حدش هيسمعك يعني هنا من اللي بيدوروا على الإقامات يعني. فنسأل الله عز وجل أن ييسر للمسلمين أمر الحج والعمرة والإثابة إلى بيت الله الحرام دون ما عوائق مصطنعة. سؤال بيقول زوجة معها ذهب وزوجها مريض، الزوجة معها الذهب ملكها وزوجها مريض ويأخذ علاج كل شهر وهذا العلاج مكلف جدا، هل يجوز له أن يأخذ الزوج من الصدقة للعلاج أم لابد أن تبيع الزوجة ذهبها الذي تمتلكه هي؟ يعني الزوجة غنية والزوج فقير، والزوج فقير ومحتاج للعلاج، ينفع يسأل الناس الصدقة بينما زوجته غنية؟ نعم يجوز، لأن هو لها ذمة مالية مستقلة، ولكن هذا ليس من مكارم الأخلاق من الزوجة، يعني الأولى أنها هي التي تتصدق على زوجها، هي بقى معها ذهب زائد عن حاجتها، لأن أمر الزينة أمر يعني يمكن التنازل عنه أو غير ذلك، وزوجها يسأل الناس يبذل من ماء وجهه للناس وهي غنية بهذا الذهب، فالأولى أنها حتى تقرضه، بلاش تتصدق عليه، تقرضه هذا الذهب يعني حتى لو تقرضه له على حالته وهو ذهب، يعني دول كام جرام قد كده، لو هو ويوم يوسع الله عليه يأتي بنفس الجرامات، لمسألة مهمة عشان تحصل كتير فعلا بالذات بين الزوج والزوجة، لأن الزوجة عادة ما عندهاش مال إلا الذهب، الزوج يحتاج عايزة تقرضه الذهب، يروح هو يبيع الذهب، باعه بكام؟ باعه مثلا بألف جنيه، يجي بعد فترة عايز يرد الألف ولا يرد ما يكافئهم جرامات، بيحصل إشكال، لا هو يرد عين ما مثل ما اقترضه، يعني لو خد منها الذهب وقالت له ده قرض يبقى يجيب لها على نفس الجرامات دي تاني لما يجي يرد، لو هي راحت باعت الذهب او وكلته ان يروح يبيعه وبعد ما باعه الذهب جاب كام؟ جاب 1000، خلاص ال1000 دول قرض، يبقوا هم قرض، الذهب رخص غلي هي اقرضته ال1000، فيبقى يتفق لو هي ناويه تقرضه، يعني اذا كان القرض هو الذهب ام انها تقرضه ثمنه بعد ما يبيعه، يعني بتوكله في بيعه وبعدين تقرضه الثمن أمامها هذا أو ذاك، هذا الأولى لها، هي غنية حتى لو كان بذهب الزينة عندها قدر من الغنى، والزوج محتاج وسيسأل الناس، واضح طبعا من السؤال إن الزوج عنده ما يكفي إلا العلاج، يعني دي حاجة طارئة طرأت، فيعني ما تعارف عليه الناس من مكارم الأخلاق إن الزوجة يعني تتنازل عن زينتها لزوجها إما هبة وإما قرضا، ولكن من جهة إنها تجبر على هذا لا تجبر، وما دام هي هو ده مالها وهو ما يقدرش ياخذ منها يبقى بالتالي هو لو محتاج من حقه أن يأخذ من الصدقة. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. نعم لا احنا بنقوله اذ تقدرها عموما لابد من مقدر، والخطاب في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فالاصل فيها ان احنا بنقدرها، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم اذ حصل كذا، ولكن هنا عشان كان في قبلها على طول خطاب لبني اسرائيل ينفع بل هذا قد يكون هو الأقرب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.